بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة، ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، والله يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصفح حتى قويت الشوكة، فحينئذ أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث والاستقرار في المدينة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه يعذبون ويساء إليهم من كفار قريش، والله عز وجل أمر رسوله بالصبر والعفو لأنه لم تكن لهم شوكة حتى يستطيعوا أن يقاتلوا المشركين، وهذا تشريع من الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة هذه الفترة من حين البعثة، حيث بقي في مكة 13 عاما، لأن البعثة الفترة كلها 23 عاما، 13 سنة كانت في مكة، فكان يدعوهم إلى التوحيد، أي إلى أن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان والاعتداء بعضهم على بعض، ويؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا فيما أمرهم به ونهاهم عنه بأمر الله تبارك وتعالى. اشتد الضيق على المسلمين، كانت لهم هجرة أولا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك رجعوا، وبقي منهم من بقي ولم يأتي للمدينة إلا يوم فتح خيبر. حينما اشتد البلاء عليهم، الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لأن الهجرة بدأت قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي الإذن لمن ظلم وأراد أن يخرج واستطاع الخروج يذهب إلى أي بلد من بلاد الله، ولكن في الأول كانوا يذهبون إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم من ذهب إليه، وهو النجاشي. حينما أراد الله عز وجل لنشر هذا الدين هيأ الأسباب له، وهذه حكمة الله عز وجل، وينبغي أن يأخذ منها الدعاة المنهج الذي يتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المنهج من الله عز وجل، والرسول لا ينطق عن الهوى ولا يعمل إلا بما أمره الله عز وجل به. فأذن لأصحابه للهجرة. حينما جاء بعض الأنصار، وكان الرسول يعرض نفسه على القبائل في الحج، لأن العرب كانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم على التحريف والتغيير والتبديل، ولكن إذا جاء هذا الموسم تجتمع قبائل العرب للحج، فكان يعرض نفسه على القبائل ويطلب منهم أن يحموه وأن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه. وأراد الله لمن أشقاه أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يذهب إلى مخيم إلى جماعة من العرب يدعوهم، يأتي عمه بعده أبو لهب فيقول هذا صابئ هذا مجنون فلا تسمعوا منه. فكانوا يقولون لو كان هذا الرجل على ما يقول ويدعو إليه صادقا ومحقا كان تبعه أهله. حتى وفق الله عز وجل أن وجد جماعة من الخزرج عدد قليل 6 أو 7، وكان الخزرج يسمعون من اليهود هنا الذين عندهم علم من الكتاب بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأن وصفه كذا وكذا، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنهم سيؤمنون به ثم سيقتلونهم معه قتل عاد وإرم. أراد الله عز وجل أن يكون ذلك للأنصار، فلما مر عند هؤلاء فقال من أي بلد أنتم؟ قالوا من يثرب. فقال بلد يهود؟ قالوا نعم. قال أتجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فحدثهم ودعاهم الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام، فعرفوا أن هذا الرجل هو الذي تتوعدهم به العرب اليهود، فقال لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وواعدوه من العام القادم أن يأتي عدد أكبر من هذا، وبالفعل في العام القادم جاء عدد أكبر من ذلك، ثم وعدوه أيضا البيعة العقبة الأخيرة جاء 70 من الأوس والخزرج. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وعدهم في مكان معين، وكان ذلك الأمر خفية، وهذا ليس بعيب على من أراد الله عز وجل أن يوفقه للمنهج الصحيح، لأنه لو أعلن وأنه سيبايع الأنصار الذين جاءوا من المدينة سيحدث خلاف ما يريد. فاتفق معهم على أنه في الليل سيكون في المكان الفلاني، وبالفعل تمت تلك البيعة في الليل. حضر هؤلاء العدد، وحضر عمه العباس يريد أن يتوثق له مع أنه على دينه، وطلب من الخزرج يقول أنتم نحن وأنتم كما تعرفون ما بيننا، فهذا الرجل هو الآن نحميه من جميع المخالفين له، فإذا أردتم أن تأخذوه فأنتم تحمونه أو تتحملون ما يحدث. فالشاهد من ذلك أنها تمت البيعة. الأنصار أنفسهم عندما انتهت البيعة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إن أردت أن نميل على أهل الوادي بأسيافنا الآن ملنا عليهم، أهل الوادي الذين في ميناء يقولهم كفار الآن، نحن الحمد لله أسلمنا، إذا أردت أن ننزل إليهم الآن ونقاتلهم نزلنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بذلك. إذن هو الآن عنده عدد لا بأس به، ولكن العدد هذا لا يكفي أن يحارب هؤلاء الكفار أهل العدد والعدة، ولو حدث ذلك ربما يستأصلونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أمر بذلك، ثم ضيقوا الخناق عليه وأرادوا أن يقتلونه كما قال الله عز وجل وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما عزموا على هذا وأرادوا أن ينفذوا، الله عز وجل أرسل جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالإذن في الهجرة، فهاجر عليه الصلاة والسلام. حينما هاجر وصل المدينة واستقر فيها وجد له أنصار وجد الإسلام دار، هذا معنى كلامه. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني بعدما هاجر وجاء للمدينة ثم استقر فيها وأصبح له عدد من الأنصار وقد حموه بأنفسهم وأموالهم، عند ذلك بدأ القتال. القتال لم يبدأ مباشرة، وإنما كان فيه أولا الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ظلموا هو ومن معه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الجريمة التي ارتكبوها أنهم قالوا ربنا الله لا نعبد غيره لا نعبد هذه الأوثان، عند ذلك عادوهم. هذا الذنب الذي ارتكبوه في حق قريش هو ليس في حقهم، رجعوا إلى الله عز وجل وآمنوا به وتركوا تلك الأصنام والأوثان. حينما أذن الله لهم في القتال أي لمن يقاتلهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وتكملة الآية الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا ذنبهم الذي ارتكبوه. ثم بعد ذلك فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية الثانية في القتال بأن يقاتلوا من قاتلهم، أما من لم يقاتلهم فلا يقاتلونهم بل يبقون على ما هم عليه ويستمرون في دعوتهم وفي توجيههم للناس والحث لهم على الدخول في دين الله وبيان هذه المعبودات التي لا قيمة لها بل هي لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر. فهذا الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعد هذا حينما عزم المشركون على قتال المسلمين عموما الله عز وجل أذن لهم قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالمشركون كلهم مجمعون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وأرادوا أن يستأصلونهم، لذلك أذن الله عز وجل للمسلمين في القتال. الذي نريد من هذا هو ينبغي الفقه في الدين، كيف نفقه قضية القتال وقضية الجهاد وكيف يكون الجهاد في سبيل الله. العلماء تحدثوا عن الجهاد كيف يكون، نذكر ما ذكره بعضهم. يقول التحقيق في هذا بعض العلماء أن جنس الجهاد فرض عين، جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، هذه أربع أصناف. فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع الأربعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن الجهاد من حيث هو مفروض على الجميع، الواحد يجاهد بقدر ما يستطيع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، هذا قول فيه فرض كفاية، بمعنى لو أراد الناس أن يذهبوا لقتال الكفار كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يبعث جيشا، هذا الجيش يذهب إلى تلك الديار التي فيها الكفار يدعوهم للإسلام. لم يعرف على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس جميعا انتقلوا من هذه المدينة من هذا البلد إلى تلك البلد للجهاد واتركوا البلد ليس فيها أحد، هذا لم يكن معروفا. والله عز وجل نص في كتابه على أن فيه جماعة يجاهدون وفيه جماعة في التجارة يبتغون من فضل الله كما هو النص عليه في سورة المزمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الجيوش، حينما يبعثهم كما سيأتينا في التفصيلات الآتية يأمر الجيش، يأمر أميرهم أولا يوصيه بمن معه خيرا، ثم يقول له أغزو في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا وصلوا إلى البلد التي يريدون محاصرتها أول ما يبدأ يستمع هل في أذان في هذه القرية، فإذا سمعوا مؤذنا خلاص كفوا عنهم لأنهم مسلمين. وما قالوا على أنه في مؤذن ولكن هذا الكفار كما جاء في العصر الحاضر، لأن بعض الناس الآن يقول أن البشرية ارتدت كلها بما في ذلك المؤذنون، المؤذن الذي يسلم أو يجدد إسلامه كل يوم خمس مرات يقال عنه أنه كافر. فإذا كان الأمر كذلك هؤلاء الشباب المساكين الذين انزلقوا في هذه المزالق هو بما قرأوه في هذه الكتب وبما سمعوه من هذه الفتاوى على هذا الأساس. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث الجيش وصلوا إلى قرية وحاصروها وسمعوا المؤذن لا يقاتلونهم أبدا. ثم إذا لم يكن الأذان يعني الدليل الذي يدل على أنهم أسلموا يدعونهم إلى بعض الأمور التي إذا لبوها كف عنهم القتال. أولا إن كانوا أهل كتاب من اليهود والنصارى فيطلب منهم الإسلام، إن لم يسلموا يطلب منهم دفع الجزية، فإن دفعوا كف عنهم وإن لم يدفعوا يقاتلوا. يعني أهل الكتاب الله يقول عز وجل في قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذن أهل الكتاب يبقون على دينهم إذا دفعوا الجزية. أما إذا كان المدعوون مشركين عبدة الأوثان الكفار الذين ليس لهم كتاب، هؤلاء إما الإسلام وإما الجهاد. إذا حدث الجهاد بين المسلمين وبين الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ثم استولى المسلمون على هؤلاء الكفار، ماذا يكون الحكم فيهم؟ الحكم فيهم أن يكونوا أرقاء، وهذا هو سبب الرق في الإسلام. الرق في الإسلام ما يختص ببشرة ولا بلون ولا بجنس، وإنما سببه الكفر. فإذا كان هذا الكافر يسجد للحجر والصنم من دون الله عز وجل ويعبد غير الله، الله عز وجل أراد أن يذيقه ذل العبودية فيصبح عبدا مملوكا للمسلمين. ثم رغب الإسلام في العتق. إذن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا عندما تكتمل القوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى لم يؤمر بالجهاد، لأنه لو جاهد في حال الضعف في عدم القوة في عدم دار المسلمين التي يحتمون بها، هم سيكونوا عرضة للهلاك. ولهذا لما كانت غزوة بدر كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض، يعني ثلة قليلة من المسلمين وبقية العالم كفار. فهو يدعو الله عز وجل ويقول أن هؤلاء العدد الذين هم كما نعرف 314 والكفار الذين جاءوا 1000 بعددهم وعدتهم، الرسول يقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض، يعني يبادون كلية. الله عز وجل أراد النصر لدينه ونشر كلمته لتكون هي العليا. فالشاهد من هذا على أن المسلمين المطلوب منهم أولا الإعداد ووجود القوة، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما كون تكون عندنا عاطفة وحب للإسلام ولكن ليس عندنا العدة التي تمكننا من الجهاد فلا نعمل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام المشرع لا يعمل هذا. فكان المسلمون يعذبون وينكلون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء، بل يصبر وأمرهم بالصبر حتى حينما تمكنوا وجد لهم القوة، عند ذلك أمروا بالقتال في سبيل الله. إذن هذه الأنواع التي يقولها المؤلف والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، يعني فرض عين على كل واحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح حينما وردت هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل واحد مطلوب منه أن يدعو إلى الله. الشخص الذي يستطيع بلسانه فيكون بلسانه، الذي بيده يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. الكفر من أكبر المنكرات. أنت إما أن تستطيع في هذه الحالة أن تغير هذا الكفر باليد، بمعنى عندك القدرة، عند ذلك تجاهد، لكن ما عندك القدرة ولا عندك الاستطاعة فأنت تغير بلسانك، توجه الناس وتدعوهم وتبين لهم طريق الخير وطريق الشر. إن لم تستطيع حتى في هذه الحالة، لأنك لو تكلمت ربما يعني تقتل أو يحدث لك ما يحدث، تكره هذا الأمر بقلبك، يعني هذا المنكر تكرهه بقلبك، هذا معنى كلامه. فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع الأربعة، يعني إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. يقول: أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية. متى يكون فرض كفاية؟ كما قلنا، إذا طلب الإمام من هم تحت يده الجهاد فهذا يكون فرض كفاية. ما يذهب الناس كلهم ويترك الأمور كلها تضيع، هذه الأمور الأخرى تحتاج إلى حراسة، فيه نساء، فيه أطفال، فيه أموال، إذا ذهبوا كلهم الكفار سيخالفونهم. إذن فرض كفاية يقوم به الذين يستطيعون الجهاد. وأما بالمال يقول: ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به كان مقرونا بالمال، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. إذا قرأت القرآن تجد في الكتاب أي في كتاب كلام الله عز وجل أنه يقر الجهاد بالنفس والمال، يجاهدون بأموالهم وبأنفسهم، بمعنى أن من كان عنده مال والجهاد في حاجة إلى المال في ذاك الزمن وفي هذا الزمن. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء جيش العسرة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويجاهد، ما عنده العدد والعدة التي ممكن أن يجاهد بها. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من الأغنياء جهز نفس الجيش تجهيزا كاملا، جهزه بالأسلحة وبالعتاد، بالإبل التي هي الآن نسميها أي نسميها الآن دبابات، الآن الدبابة، فأعطاهم 1000، وجاء بمبلغ من المال وصبه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما ضر عثمان بعد اليوم، فتبرع بهذا المال، لأن المسلمين حينما خرجوا من مكة أموالهم نهبت. ولهذا سنجد بعض الغزوات هذه أن الذين كانوا يخرجون في البداية قبل القتال كلهم من قريش، الذين كلهم من المهاجرين الذين يعترضون عير قريش، ولم يذهب أحد من الأنصار. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام المال هو الذي ينبغي أن يبذل في سبيل الله. إذا أرادوا أن يجاهدوا ما عندهم أسلحة ولا عندهم مال ماذا يصنعون؟ لا بد من المال. فقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، هذا مطلوب من المسلمين أن يعدوا العدة. هذه العدة هي الأصل في الدرجة الثانية، لأن العدة الأولى هي الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الكامل، لأن الله عز وجل طلب من المؤمنين أن يعملوا إيمان وعمل. من الأعمال بذل هذا المال في سبيل الله. فالشاهد من هذا على أن الجهاد بالمال كما يرى بعض العلماء أنه واجب. لماذا؟ لأن المال قرن في الآيات جميعا بالجهاد بالنفس، الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن الأغنياء الآن باستطاعتهم أن يدفعوا المال، إذا كان ما يستطيع الجهاد بأنفسهم، هذا المال هو الذي تكون به القوة التي تعد، فلا بد من ذلك. أي كل إنسان عليه جهاد بقدر استطاعته، لكن كما قلنا الجهاد المشروع هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس لا يلقون بأنفسهم في التهلكة، فلا بد من الإعداد المعنوي أولا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل من المجاهد في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. أما إذا كان لحمية، إذا كان لغنيمة، إذا كان لأمور أخرى، فهذا لا يسمى جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. نقرأ يعني بعض خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بدأ في الجهاد، ماذا كان يصنع مع أصحابه الذين يأمرهم بالجهاد في سبيل الله، وكيف كان يبايعهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا.
هذا كان في قصة الحديبية، يعني الغزوات التي حدثت وقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه. من مبايعته يبايعهم مرة على ألا يفروا، وتعرفون الوعيد في التولي يوم الزحف، لأن التولي يوم الزحف من الكبائر، فيبايعهم على مثل ذلك. نعم.
وربما بايعهم على الموت، وربما بايعهم على الجهاد، وربما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح.
هذا قبل الفتح، يعني المقصود به فتح مكة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة كما نعرف خرج طريدا منها، خرج في الليل، اختفى في الغار هو وأبو بكر 3 أيام، ثم بعد ذلك ذهبوا خفية. فلما وصلوا إلى المدينة ومكة ما زالت بلد كفر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع الكفار على الجهاد ويبايعهم على الهجرة، يعني يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فالبلدان كلها بلاد كفر ما عدا المدينة، هي أصبحت دار إسلام. مكة فيها مسلمين ولكنهم لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا، ولذلك كان الجهاد أو كان البيعة قبل الفتح يبايع أيضا على الهجرة في سبيل الله. الهجرة يهاجرون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. بعد الفتح أي فتح مكة وأصبحت دار إسلام، قيل في الحديث لا هجرة بعد الفتح، لكن ليس معنى لا هجرة بعد الفتح مطلقا، ولكن لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. فكيف تقول أنا أهاجر من مكة إلى المدينة ومكة بلد إسلام والمدينة بلد إسلام؟ إذن الهجرة معناها باقية وباقي حكمها إلى قيام الساعة، من فين؟ من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإذا اضطهد المسلم في بلد الكفر واستطاع أن يهاجر إلى بلد الإسلام وجب عليه، أما إن لم يستطع فيكون معذورا، أما إذا كان مستطيعا وبقي حتى يموت الله عز وجل يعاذبه على ذلك ويقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. فالشاهد أن حكم الهجرة باقي إلى قيام الساعة، معنى ذلك أنه باقي على المسلم إذا كان في بلد كفر لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه ولا يستطيع أن يدعو إلى دينه، فعليه أن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد الإسلام، أما من مكة فانقطعت الهجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه.
يعني ننظر كيف حرصهم على الوفاء بما يبايعون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بيعة لعدد من الصحابة على هذا المعنى، بأنهم لا يسألون الناس شيئا، فأصبحوا إلى هذه الحالة، يعني صوته يصدر من يده هو على راحلته فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل هو بنفسه فيأخذ صوته. هكذا كانوا رضوان الله عليهم يفون بالبيعة التي يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. لأن نعرف في قصة بدر وهي أول غزوة كانت البيعة من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمونه مما يحموا منه أنفسهم وأموالهم، معنى ذلك أنه إذا كان في المدينة هنا وجاء عدو فعليهم البيعة أن يحموه منهم، أما كونه يخرج خارج المدينة ويقاتل الناس هناك فهذا الكلام ما يلزمهم في البيعة التي اتفقوا عليها. فلما ذهبوا لاعتراض عير قريش ونية العير، لأن الله عز وجل أراد شيئا وهم أرادوا شيء، فلما نجت العير وعرفوا أن أبا سفيان ذهب بها إلى الساحل وذهبت وصلت إلى مكة نجت، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أشيروا علي، فيقوم المهاجرون واحدا بعد آخر فيقوم ويخطب ويتكلم ويقول نحن على أتم الاستعداد، بعدما ينتهي ويجلس يعيد الكلمة أشيروا علي، يعني ايش رايكم في هذا الموضوع، ماذا نصنع؟ فهم الصحابه رضوان الله الانصار انه يقصدهم، لانهم يعرفون على ان البيعه بينهم وبينه ان يحمونه اذا كان في ديارهم، اما اذا خرج فلا تلزمهم بالبيعه. فقال سعد او غيره من الصحابه كانك تعنينا يا رسول الله، قال نعم. فقام وخطب وقال لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إننا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكم مقاتلون. وعند ذلك سر الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة إذا بايعوا على شيء لا ينقض هذه البيعة ولا ينقص منها شيئا، فكان هؤلاء الذين بويعوا على هذا المعنى أنهم لا يسألون أحد شيئا، خلاص ما يسألون شيء حتى في هذه الحالة التي لا يبالي بها الإنسان ولا يعتبرها شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبعث الحرس والعيون حتى لا يخفى عليه من أمر عدوه شيء.
هذا مفصل في غزوة الحديبية وغيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من ينظر له هل كيف وضع الجيش وكيف الذي عندهم، لأنه لو كان يذهب هكذا هذا يعني الجيش ما تكون عنده حنكة في هذه القيادة ولا يكون يعني موفقا لمثل ذلك. فإذا كان قائد الجيش يأخذ جيشه ويقدم به على أمة قدامه ما يدري ماذا عندهم يهلكهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث العيون، يعني الناس الذين يبحثون وينظرون ماذا عند العدو، كما أنه أيضا إذا أراد أن يذهب إلى مكان إلى غزوة إلى جهة من الجهات يوري بغيرها. مثلا لو أراد أن يذهب إلى الشمال يسأل في المسجد بين المجتمعات، يسأل عن الطريق التي يذهب للجنوب كيف فيها، هل فيها ماء، هل فيها كذا. الذي يسمع ما ينقل الخبر للجهات الأخرى، لأنه يسمع كلام يظن أنه ذاهب للجهة الأخرى، ما هو ذاهب للجماعة الذين يريد أن يجاهدهم. وهذه من التورية التي يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى يعني ما يصرح تصريحا، لكن يسأل يقول هذه المنطقة وهذه الطريق وماذا فيها. فالمنافقون والذين ينقلون الأخبار يجدوا مثل هذه الأخبار فيبلغونها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل ذلك، حينما يبعث العيون يبحثون له عن أعدائه وماذا عندهم وكيف استعدادهم حتى يكون على علم بهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله والتضرع له،
لأن النصر من عند الله. وهكذا أمروا بأن يدعو الله عز وجل. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر خاصة أكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى، حتى سقط رداءه من على ظهره، وقاله أبو بكر رضي الله عنه: لقد ألححت على ربك وإن ربك لن يضيعك. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه منصور وأن الله سينصره، ولكن هذه الأسباب لا بد منها، فكان يعمل ذلك العمل ليكون قدوة للمسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، بل في المجلس الواحد قال الصحابة: كنا ندعو أو نعد له الاستغفار أكثر من 100 مرة. كيف لماذا يستغفر هذا الاستغفار وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ كذلك صلى الليل، يعني قيام الليل حتى تورمت قدمه، ولهذا قالت له عائشة: لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كما نعرف في الآية: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا معنى الشكر على النعمة. إذا نعم الله عليك بنعمة ما تقول الحمد لله وتقف، الحمد لله هذا مطلوب منك وهذا شكر لله عز وجل. لكن كل نعمة من النعم لابد أن تبذل منها ما يدل على أنك تشكر الله عز وجل، لأن الله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أنت أنعم الله عليك بالمال وفيه فقراء محتاجين، أنت ما تقف عند هذا الحد وتقول الحمد لله، صحيح الحمد لله هذا طيب، لكن شكر هذه النعمة أن تبذل من هذا المال في وجوه الخير. كذلك أنت رجل صحيح وعندك ناس عجزة ما يستطيع يستغلوا شيء، فتقدم لهم خدمة بنفسك، أي أن كل نوع من أنواع النعم شكرها أن تقدم منها شيئا. عندك علم، عندك القرآن تحفظ القرآن، علم الناس، هذا معنى شكر النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ما تكتفي بالحمد، هذا الحمد شكر لله تبارك وتعالى ومطلوب من الإسلام من المسلم أن يقول ذلك، لكن عليه أن يقدم الشيء الذي أو جزء من الشيء الذي أنعم الله به عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير المشاورة لأصحابه في الجهاد،
لأن الله عز وجل يقول له: وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، فالمشاورة هذه من الأمور المطلوبة. ولهذا لما نزل في مكان في غزوة بدر أيضا وقال له أحد الصحابة: هل هذا المنزل منزل أنزلك الله عز وجل فيه، يعني أمرك أن تنزل هنا، أو أنه المكيدة والحرب؟ فقال: لا، بل المكيدة والحرب. فقال: هذا ليس بمنزل. يعني شوف الآن الاستشارة والسؤال والناس اللي عندهم الخبرة لابد أن يستفاد منهم. فقال له: هذا المكان لا يصلح، لكن نذهب لمكان آخر، وهو أن نذهب إلى المكان الفلاني حتى يكون المياه خلفنا، ثم نشوف المياه اللي قدامنا نغورها، يعني المياه اللي ممكن يشربوا منها نقطعها عليهم ثم نكون في هذا المكان. فذهب. إذن الجيش وخطة الجيش وكتب على الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية السياسة وقضية الحرب كتب موجودة يستفيد منها الناس في الحنكة السياسية الموجودة عنده عليه الصلاة والسلام وكيف كان يرتب الجيش ويجعل الميمنة وعلى الميسرة وقدام والخلف كيف يرتب الناس في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يتخلف في ساقتهم فيزج الضعيف ويردف المنقطع.
يعني حينما يذهبون يكان يكون خلفهم يمشي بعدهم فإذا وجد واحدا منقطعا أسعفه وهكذا. هذه من يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أعماله. مهو إذا انتهى الجهاد وانتهت المعركة كل واحد يطير إلى بيته خلاص يبغي يروح، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمشي خلفهم فيجدهم بهذه الحالة. ولهذا في قصة جمل جابر الذي كان في الطريق وأصبح عاجزا هذا الجمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب من جابر أن يبيعه عليه، فقال له هو يعني عاجز ما يصلح يعني، قال بس تبيع عليه. المهم أنه ضربه ودعا له فخف هذا البعير وسبق الإبل كلها أو الجمال كلها سبقها، وحينما وصل أراد أن يسلمه لأنه باعه عليه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا ما أخذت هذا لأخذه منك بل هو لك. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في ساقة الجيش ليتفقد أصحابه من المتأخر منهم وماذا يحتاجون إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها.
كما سبق الحديث إذا أراد أن يذهب للشمال سأل عن طريق الجنوب، وإذا أراد للشرق سأل عن طريق الغرب، حتى الموجودين الذين ينقلون الأخبار لا يعرفون الوجهة التي يريدها. نعم.
وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها،
لأن الناس يختلفون ليس كلهم على درجة واحدة، هذا عنده علم عنده حنكة عنده سياسة عنده قوة عنده شجاعة، فهو يجعل في كل مكان الشخص المناسب، وهذا هو المطلوب في الإسلام. في كل عمل من أعمال المسلمين يجب أن يوضع في المكان المناسب الشخص الكفء، ما يكون قضية حسبة هذا فلان جيبه في هذا المكان وهو لا يعرف شيئا، وإنما يؤتى بالشخص الذي يتقن مثل هذا العمل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل مثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يبارز بين يديه بأمره.
حدث المبارزة بين علي بن أبي طالب كما في كما قال تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قال علي بن أبي طالب: أنا أول من يجث للمحاكمة في مثل ذلك. لما كانوا في غزوة بدر وطلب عتبة ومن معه المبارزة فطلع لهم عدد من الأنصار فقالوا: أنتم كفوا، يعني نسمع أساليب العرب كيف وكيف أحاديثهم مع الآخرين. قالوا: أنتم ونعم ما نقول فيكم شيء، لكن نريد إخواننا من قريش. المبارزة بمعنى أنهم يخرجون ويتبارزون، يعني واحد يقاتل واحد يتبارزون مع بعض بالسيوف. فخرجوا ثلاثة وثلاثة أبناء عم، فحدث لما حدث بينهم، فعلي أجهز على خصمه وكذلك حمزة، والثالث اختلف بضربتين يعني أصيبت قدمه رجعت سيفه على قدمه فاحتمله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنهم كانوا يبارزون بين يديه، وهذا كان من سنة الحرب عندهم وطريقة الحرب عندهم لإبداء الشجاعة وماذا يصنع هؤلاء. والمسلمون شجعان في سبيل الله تبارك وتعالى، وأولئك عندهم الشجاعة الموجودة ولكنهم في سبيل الشيطان. ولهذا قتل في ذاك اليوم أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قتله؟ ابناء عفراء، اثنين شباب من شباب الأنصار كانوا يسمعون ما يعمله أبو جهل مع المسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا هم يعرفونه لأنهم من أهل مكة وهم من أهل المدينة، فكانوا يسألان أصحابهم الموجودين عندهما يسألون قريش: أين أبو جهل؟ فقالهم أحد المسؤولين: ماذا تريدان؟ قال: لو رأينا لا تفارق عيننا يعني سود عيننا سود عيني حتى نقضي عليه لما كان يفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الجولة نفسها لما شاهدهم قال: هذا صاحبكم. فابتدره الاثنين بالسيفين بسيوفهما ضربوه حتى برد حتى سقط في الأرض. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عبد الله بن مسعود إلا هو كان يعذبه يعمله ما يعمل في مكة، فجاء وطلع على صدره لأنه باقي فيه حياة باقي فيه رمق ما توفي، وقال له من أنت؟ فقال له أنا فلان، يعني ابن مسعود. قال له لقد ركبت مركبا صعبا يا رويع الغنم، يعني أنت ما أنت من الجماعة الذين يعملون معي هذا العمل، يعني لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. لكنه أخذ بلحيته وحزد رأسه وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا رأس هذا الكافر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه أنه فرعون هذه الأمة. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يبالون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وكانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. لما كان يرتب الجيش في بدر كما سبق هنا أنه كان يرتب الجيش، فكان يعني يصفهم، فمس في صدر واحد من الصحابة فقال له أوجعتني، الصحابي هذا يعني آلمتني. الرسول عليه الصلاة والسلام كشف عن صدره، وكما تعرفون في ذاك الوقت ماذا كان لباسهم، ما في الفنينة هذه والقميص حتى يجلس يفتح، رجال ورداء، فكشف له عن صدره فقال له اقتص يعني خذ حقك، فكب عليه يقبله وقال أردت أن يكون عهدي في الدنيا آخر جسمه بجسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة يفدون الرسول عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأنفسهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان يلبس صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين كما فعل يوم بدر.
هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قد ضمن الله عز وجل له السلامة، ولكنه يعمل ذلك، وهذا تشريع للمسلمين يعني لإعداد العدة، الإنسان يكون على أتم الاستعداد حينما يقابل عدوه. نعم.
وكان له ألوية، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل،
أي ثم رجع، إذا انتصر على جماعة على منطقة على قرية جاهدهم ثم انتصر يبقى ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يعود. نعم.
وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغير ينتظر، فإذا سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار،
يعني الأذان معناه علامة على أن هؤلاء مسلمون، وما داموا مسلمين فلا حاجة لقتالهم، لأن المطلوب من القتال هو أن يدخلوا في دين الله. فإذا جاء لهذه القرية ثم سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لماذا يقاتلهم؟ ولهذا كما قلنا الكتب التي يقرأ فيها الشباب مثل هذا الكلام الذي جرهم إلى هذه المهالك ينبغي أن يتفقهوا بالدين ويرجعوا للعلماء ويسألونهم هل الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة.
نعم.
وكان إذا اشتد البأس اتقوا به،
يعني إذا اشتد البأس يكونون خلفه وهو يكون في المقدمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقربهم إلى العدو.
نعم.
وكان يحب الخيلاء في الحرب وينهى عن قتل النساء والولدان وينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو.
الخيلاء كما تعرفون يعني خصلة ذميمة، ولا يجوز الإنسان أن يختال ولا يتبختر، ولكن حينما خرج أبو دجانة في غزوة أحد أو في غزوة بدر وخرج يتبختر بال يعني معنى أنه يظهر القوة ويظهر الشجاعة وكذا، فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان، حينما يعني يظهر قوته على الأعداء. ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة وقال الكفار من قريش سيأتوكم أهل يثرب قد أنهاكتهم الحمى، يعني الناس ضعاف ما يسوون شيء، فصار هذه السنة وهو الرمل في الثلاثة الأشواط، لأن من الجهة التي المشركون مشرفون على النظر إلى الكعبة والجماعة الذين يطوفون. ففي هذه الجهة كانوا يعني يظهرون القوة أنهم ناس ما هم ضعفة كما يتصوروا. فالشاهد من هذا على أن القوة مطلوبة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أول لواء عقده رسول.
يكفي هنا أيضا، قال: وينهى عن قتل النساء والولدان، وينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. لأن المشكلة هنا هذه الجديدة الأخيرة. نعم. أما القتل عن النساء فلا يجوز قتل النساء، والرسول عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، وكذلك الشيوخ الكبار ما لم يكونوا من أهل الرأي. تعرفون معنى الرأي؟ يعني هذا الشيخ الكبير الهارم هو لا يستطيع أن يقاتل بنفسه لأنه في حالة لا تمكنه من الحرب، لكن عنده آراء وعنده أفكار وعنده مشورة يقدمها لأصحابه. فإذا كان من هذا النوع فهذا إذا لم يسلم يقتل، أما النساء فلا يقتلن. وهذا يمكن في ذلك الوقت، الآن عندنا نساء إما ضابطة وإما حتى وزيرة، وزير الدفاع ولا ما هو موجود. فالآن في المعسكرات الموجودة النساء يعني عندهم القوة وعندهم أصبحت هي بهذه الرتبة، لابسة ثلاث نجم أو أكثر، وتشتغل بالمدفع وبغيره، ففي هذه الحالة تصبح محاربة. إذن النساء الذي لا حرب عندها ولا قتال عندها وهي ضعيفة ومع أسرتها مع أولادها هذه لا تقتل، وإنما إذا كانت محاربة فلا ينطبق عليها هذا الحكم. أما السفر كان ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لكن في هذه الفترة كما نعرف أن القرآن في الدنيا كلها، ويطلع لنا حتى قرآن من عندهم، يعني من أمريكا تطلع كتاب تسميه قرآن يعني. فالعمل الآن الذي يعمل هو الإنسان يحرص على كتاب الله عز وجل ألا يكون بيد العدو قدر ما يستطيع. ولهذا الآن الترجمات التي تصدر من مجمع الملك فهد تنقسم إلى قسمين: ترجمات بالنص العربي يعني بالقرآن، هذه للمسلمين، وترجمات ليس فيها نص وإنما هي ترجمة المعنى، وهذه فتوى صادرة فيها من العلماء، أي الدعوة لغير المسلمين ببيان ما في القرآن يترجم لهم بدون نص قرآني وإنما يذكر المعنى، وهذا منصوص عليه ومباح كما في كتاب التوحيد للبخاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما زنيا اليهوديين امرأة ورجل وهم محصنين وعليهم الرجم حكمه، جاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هو حكمهما عندكم؟ ونعرف أنهم قد بدلوا وغيروا في القرآن وحرفوا في التوراة والإنجيل. فقالوا: نسخمهما، يعني نأتي بشيء الذي هو مثل الرماد مثل الفحم ويجعلوا في وجوههم ويعني يلوموهم على مثل ذلك العمل، يعني ليس عندهم الرجل. الله عز وجل قال ربي: قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، وكان عبد الله بن سلام قد أسلم، والحديث صحيح البخاري ومسلم، فقالوا لشخص يرتضونه يعني يرتضون قراءته، قالوا: يا أعور اقرأ. فكان يقرأ في نفس التوراة، حينما قرب من آية الرجم وضع إصبعه عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها، وهو واضع إصبعه على نفس الآية التي فيها نص الرجم، فقال عبد الله بن سلام: قل له يرفع إصبعه. فلما رفع فإذا إيها تحتها آية الرجم. هنا بوب البخاري بأنه باب ما يجوز من ترجمة معاني القرآن، يعني ترجمة كتب الله عز وجل باللغة العربية لمن لم يعرف ذلك، حتى تقام الحجة على هؤلاء الذين لا يعرفون اللغة العربية. الله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لكن بين العلماء كالقرطبي وغيره من قبله على أن هذا المعنى إذا بين للإنسان بلغته قامت عليه الحجة، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم حينما فتحوا البلاد في الشرق والغرب، يعني فتحوا البلاد في الشرق والغرب فيها عجم، ولكن القرآن هذا وهذه الرسالة شاملة للبشرية كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا ترجم القرآن بلغة المدعو قامت عليه الحجة، وهكذا كان الصحابة يفعلون. ثم حينما دخل الناس في الإسلام صاروا العجم يسبقون العرب في اللغة العربية وفي تأليف الكتب. إذا رجعنا أكثر الكتب من كتب السنة نجد أصحابها لم يكونوا عربا وإنما كانوا من العجم، ولكنهم دخلوا في دين الله فأصبحوا هم العلماء وهم القدوة في مثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قول موسى بن عقبة لواء حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان في السنة الأولى.
يقول فيها على رأس 7 أشهر من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 7 أشهر عقد له هذا اللواء. ننظر الذين خرجوا ولماذا خرجوا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: بعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل في 300 رجل حتى بلغوا سيف البحر من ناحية العيس
العيس
من ناحية العيس. نعم. فالتقوا واصطفوا للقتال، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين فلم يقتتلوا.
هذا مجدي بن عمرو الجهني يعني من قبائل الجهينة، والجهينة ما زالت إلى الآن، فكان في تلك البلاد وكان هو مهادر للجانبين، يعني ما هو محارب لا أولئك ولا لهؤلاء. فلما ذهب هؤلاء وكما عرفنا الآن أنهم من قريش، لماذا ذهبوا؟ ذهبوا لأن كفار قريش استولوا على أموال المسلمين الذين هاجروا من مكة، أخذوا أموالهم وطردوهم من ديارهم، وكما عرفنا في الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. لماذا؟ ماذا عملوا؟ ما عندهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله. إذن كان يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء من قريش الذين أخذت أموالهم. فهؤلاء من قريش خاصة ولم يذهب معهم أحد من الأنصار. لما وصلوا إلى سيف البحر في جهة العيس كان مع المشركين 300 وهؤلاء عددهم 30، لكن هذا الرجل حجز بين الفريقين، أرادوا أن يقتتلوا فحجز بينهم، يعني فك القضية بينهم فلم يقتتلوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سرية عبيدة بن الحارث. قال رحمه الله: ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف في شوال من تلك السنة في سرية إلى بطن رابغ في 60 رجلا من المهاجرين خاصة.
كلهم من المهاجرين الذين جاءوا من مكة وسلبت أموالهم، وهم ذهبوا ليعترضوا عير قريش حتى يأخذوا أموالهم منهم. نعم.
فلقي أبا سفيان عند رابغ فكان بينهم الرمي ولم يسل السيوف وإنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله ثم انصرف الفريقان، وقدم ابن إسحاق سرية حمزة،
يعني قدمها على سرية بعبيدة، بس هذا مقصوده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سرية سعد بن أبي وقاص. ثم بعث سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة من تلك السنة إلى
الخرار
إلى الخرار من أرض الحجاز،
يعني وادي يسمى بهذا الاسم الخرار فيه المياه وتصب حول الجحفة، فبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم ألا يتجاوزوا هذا المكان. نعم.
يعترضون عيرا لقريش وعهد إليه ألا يجاوز الخرار وكانوا 20. فخرجوا على أقدامهم يسيرون بالليل
ويكمنون
بالنهار حتى بلغوا الخرار فوجدوا العير قد مرت بالأمس،
يعني سبقتهم. هم أرادوا أن يعترضوا العير لكن العير سبقتهم، فوصلوا المكان الذي حدد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدوا العير قد ذهبت، فلم يتجاوزوا ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة الثانية.
قال يعني رحمه يعني السنة الثانية من الهجرة. الآن السنة الأولى من الهجرة والسنة الثانية من الهجرة، لأن الحساب من الهجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غزوة الأبواء. قال: فغزا فيها بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة الأبواء، وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا، وفيها وادع بني ذمرة على ألا يغزوهم ولا يغزوه، ولا يعين عليه أحدا.
هكذا كان الرسول من هديه أنه يعمل بينه وبين بعض القبائل هذه المعاهدة على أنهم لا يجاهدوا مع الآخرين مع أعدائه، فيبقى بينهم عهد وميثاق، وهم لا ينقضون العهود إلا نادرا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صارت بيعة الحديبية والصلح في الحديبية دخل خزاعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والآخرون في عهد قريش، وهذه العادة كانت جارية على هذا الأساس. فالرسول حينما يوادع جماعة معناه يكتفي شرهم، هذا هو المقصود، يكتفي شرهم حتى لا يعينوا الآخرين عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غزوة بواط. ثم غزا بواطا في ربيع الأول، خرج يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من المشركين، فبلغ بواطا جبلا من جبال جهينة فرجع ولم يلق كيدا.
نعم.
ثم قال رحمه الله: خروجه لطرب كرز بن جابر. ثم خرج في طلب كرز بن جابر الفهري وقد أغار على سرج المدينة فاستاقه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثره حتى بلغ صفوان من ناحية بدر وفاته كرز.
يعني صفوان هذا اسم وادي. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.